أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أظن وقفنا في المرة السابقة على قولي في المنار: من اضطر إلى نفع مال الغير، من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. من اضطر، وتكلمنا في أمر المضطر، الإنسان المضطر يعني اللي حيهلك إذا لم يأكل، إذا لم يشرب شيء اللي موجود أمامه. هنا قد يحتاج هذا الإنسان المضطر إلى عين المال الذي مع الغير، طعام شراب، أو يحتاج إلى نفع المال الذي مع الغير. النفع زي السياف، واحد بردان بردا شديدا في سفر في صحراء في وقت الليل ومحتاج إنه يتغطى، وصاحبه معاه غطاء، وده حيموت إذا ما تغطاش، يبقى وجب على هذا الذي معه طالما أنه لا يحتاج إليه وجب عليه أن يبذله لهذا الآخر. من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، لأنه الاحتياج لمال الغير قد يكون مع بقاء العين وقد يكون مع عدم بقاء العين، فهنا الاستهلاك. عدم بقاء العين زي محتاج للوقود اللي مع فلان، هياخد الوقود هيشعل فيه النار، خلاص راح الوقود، يبقى هنا محتاج إلى نفع ولا محتاج إلى عين؟ إلى عين. يبقى هنا كلامه في الاحتياج إلى نفع مال غير، يعني مع بقاء الأصل، مع بقاء هذا الأصل. يبقى كثياب اللي دفع عبارة. طب لو هو محتاج لعين هذا المال، محتاج للوقود، هم في صحراء وفلان مع جاز مع زيت وده حيموت من البرد فيه، خلاص حيوصل للموت فيها، وصاحبنا معه زيت أو معه جاز وهذا محتاج إليه، يلزمه بذله ولا لا يلزمه؟ يلزمه. فإذا بذل إليه هل له مطالبة بالثمن؟ لا، ولا ليس له؟ له أن يطالب بالثمن، له، إلا أن يقول هذا تبرع، إلا أن ينص على أن هذا تبرع. إذا قال تبرع تطوع هذا صدقة لا شيء، ملوش أنه يطلب، لكن إذا أعطاه ما قالش حاجة يبقى من حقي بعد ذلك أنه أهد ثمن الحاجة اللي أنت أخذتها. طيب، من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد ودلو وحبل لاستسقاء ماء وجب على ربه بذله مجانا بلا عوض، بلا عوض. لاحظ الفرق بين هذه المسألة والمسألة اللي قبلها، أنه محتاج للعين من حق صاحب المال، أنا أول ما أنت معك مال اشتري مني هذا الشيء، معك مال يلزمك أن تشتري، ما معكش مال يبقى الحل إيه؟ لو كنت مضطرا محتاج لعين المال اللي مع الغير ومعكش مال تدفعه، الحل آجل اشتري بالتأجيل، أنا هدفع بعد ذلك، اشتري ثمنه الآن كذا خلص هدفع لك بعد ذلك ويلزمك ثمن المثل لهذا الشيء. قال: لأن الله تعالى ذم على منعه منع الماعون، قال: ويمنعون الماعون فإن احتاج ربه إليه فهو أحق به من غيره. إنسان معه بطانية، معه الحاف في جو صحراء قاسي بارد هو محتاج إليها، إذا حد خد منه هو يموت من البرد، والتاني محتاج إليها، من أولى بها؟ صاحبها، صاحبها أولى بها، إلا إذا كان في وسيلة أن هم الاثنين غطوا بها في شدة البرد. طيب، ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر، لا حائط عليه ولا ناظر، فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. برضو فصلناها وقلنا إن المقصد من ذلك إما الأشجار والثمار والزروع تكون محوطة بسياج، أي نوع من أنواع السياج، كان صور، كان حديدا، كان قصبا، كان بوصا، كان حبال، يبقى معناه صاحبها مانع، مانع ليس لك أن تدخل بداخلها. لكن إذا مر بشيء مفتوح، مفتوح، فتح هذا شيء دليل على أن صاحبه مبيحه، ولكن مهما كان طالما له صاحب ليس لك أن تأخذ إلا بإذن صاحبه، يبقى تعمل إيه؟ تنادي على صاحب هذا المكان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، تنادي عليه 3 مرات، ظهر صاحب المكان تستأذن منه أنك تأخذ بإما هدية منه وإما بالشراء وتدفع الثمن، ما ظهرش له صاحب إذا أنت إما جائع تخاف على نفسك أو أن أنت مش جائع، مش جائع ما تعرضش لبشيء، لكن جائع وتخاف على نفسك يبقى لك أن تأخذ وتأخذ تأكل فقط من الشيء الواقع أمامك أو الشيء اللي مولود، ازداد الجوع لك أنك تقطف أشياء منها طالما أنها حريقة مفتوحة وأنت في حالة شدة الجوع وما فيش حد مولود بعد ما ناديت على صاحب المكان 3 مرات. يبقى له الأكل إن كان جائعا فقط، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما أصاب منه من ذي حاجة لما سئل عن السمر المعلق قال: غير متخذ خبنة، خبيئة يعني حاجة يخبيها ويمشي بها، فلا شيء عليه. ومن أخذ ما أصاب منه من ذي حاجة، من ذي يعني إنسان محتاج لذلك فأصاب منه هذا في السمر المعلق، قال فلا شيء عليه، ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه والعقوبة. يبقى كأن الذي يأخذ هو مش محتاج إليه يغرم يدفع الثمن مرتين بتاع هذا الشيء الذي أخذه، وكذلك العقوبة في ذلك. يقول: وكذا الباقلة والحمص. الباقلة الفول يعني، يجوز تقول الباقلة تشديد والقصر، تقول بالمد الباقلاء من غير تشديد فيها، وكذا الباقلاء والحمص، حمص يعني. وشبه مما يؤكل رطبة، يعني مر على حقل والحقل مزروع فول فأخذ من فول الأخضر شيء وأكل منه مع شدة الجوع بالشروط التي ذكرنا، أنه مكان مفتوح صاحبه مش حاطط سياج فيه، ليس لك أن تدخل داخل سياج القوم إلا في حال الهلاك، حال الضرورة والهلاك هذا أمر آخر. يبقى إبقاء النفس هو عدى وخذ من ثمار الشجر بعدما ينادي على صاحب المكان في ذلك. طيب، في الزرع وشرب اللبن، لبن الماشية، روايتان: إحداهما يجوز لحديث سمرة، والثانية لا يجوز لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. حديث عبد الله بن عمر فيه: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطيماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذن. برضو قدمنا الكلام على ذلك، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ضروع المواشي اللي موجودة في مكان فيها اللبن بأن هي دي الخزنة بتاعتنا، خزائن. حد يحب يجي واحد يفتح الخزنة بتاعته ويأخذ المال اللي فيها، لا تحب ذلك بل تفعل بغيرك، لا تأخذ لا تحلب الماشية إلا بإذن صاحبها. وبرضو نفس الحالة اللي هنذكرها في الزرع هنقولها في المواشي اللي يمر في حديث سمرة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنك تنادي على صاحب الإبل أو البقر أو صاحب الزرع 3 مرات، تنادي عليه 3 مرات، إذا ظهر يبقى تستأذنه في ذلك على أي صورة من الصور، إما هدية وإما صدقة وإما شراء، سواء دفع حالا أو دفع بالأجل. لا هذا الشيء لا، لم يظهر صاحبها يبقى على ذلك لك إنك مع شدة الجوع أن تحلب بقدر إنك ترفع عن نفسك هذا الجوع، إذا ظهر صاحبه بعد ذلك دفعت له ثمن هذا الشيء الذي أخذته. يبقى في حديث ابن عمر فيه المنع، في حديث سمرة فيه القيد، إنه قيد ذلك بأنك تكون محتاجا، وإنه مع هذه الحاجة بتنادي على صاحب الإبل صاحب البقر صاحب الزرع 3 مرات، إن ظهر يبقى تشتري منه أو تطلب منه يهدي إليه، إذا لم يظهر يبقى لك أن تأخذ بقدر ما تسد الجوع الذي فيه. بعد كده بقى بيلحق بالمسألة مسألة الضيافة، ما هي نفس الصورة، انت ماشي في الطريق وانت في شدة الجوع مريت على زرع عايز تاكل، بتنادي على صاحب المزرعة يمكن يستضيفك عنده ولا شيء. هنا لا، انت نازل ضيف على انسان بقى جاي من مكان من بلد الى بلد اخرى، نازل ضيف على انسان. وهذه فيها تفصيل يذكره العلماء، نشوف كلامه هنا هيقول لنا ايه. يقول: تجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الامصار، في القرى دون الأمصار يوما وليلة، وتستحب 3. القرى دون الأمصار، كأن الأمصار عندهم معنى البلد الواسع الكبير البلد، القرى هي بلد أيضا ولكن مغلقة، أقل في العدد من السكان أو كذا. كان في الماضي يمكن الآن نقول القرى زي الريف مثلا، القرى، وإن كان كلمة قرى في اللغة معناها البلدان وليس معناها الريف، لكن ده اللي بيذكره كلام عرفي أو اصطلاحي. فكأنه يقول المصر البلد الجامع الكبير، زي من مدينة اسكندرية، مدينة القاهرة، مدينة بورسعيد، بلد مفتوحة إذا نزلت فيها ركب عربية حتلاقي ليل نهار أكل موجود في المكان، مش هتيجي تقول لا والله إلحق ادخل قبل المغرب إلا يقفلوا، ما بيحصلش هذا الشيء. حتى في القرى الآن لا يحصل إلا نادرا، ولكن هذه الصورة اللي كان موجودة في الماضي، في الماضي إن الدكاكين بالليل بتقفل كلها بعد العشاء تقفل، إلا في الأمصار الكبيرة جدا ما بيحصلش فيها زي زمان، الكوفة البصرة البلاد الكبيرة جدا، لكن القرى والبلدان الصغيرة العادة على العشاء كله بينام بتقفل الدكاكين. طب الضيف هيروح فين؟ أما ينزل ضيف في مكان يا إما بات في الشارع يطلع عليه قطع الطريق في الليل والناس نايمة، أو يدوع يموت من الجوع في العراء أو في البرد أو كذا. لذلك قال لك هنا إنه في مصر الكبير اللي خلاه هو جاي من بلد لبلد ضروري معه فلوس، جاي من بلد يشتري ويأكل، ما تجيبش الضيافة إنما تستحب. لكن إذا كان في القرى اللي كله حق في بيته بالليل يقعد على رصيفة ولا ينام في الشارع ولا يعمل إيه هذا الإنسان؟ فقال لك لا، إذا كان بقى في القرى البلدان الصغيرة اللي معروف من عادتهم على العصر يقفلوا على المغرب يقفلوا، ده لازم يأكل هذا الإنسان الضيف، يبقى له قراء يجب عليك أن تضيف، ما تسيبوش ينام من جعان مش لاقي حاجة، يبقى هنا تجب الضياف. فهنا الإمام أحمد توسط في المسألة بين من يقول تدب في كل وقت وكل مكان، وبين من قال لا ما تدبش أصلا، هذه تستحب الأمر على الإرشاد في ذلك. قال لك لا، نتوسط في المسألة. الضيافة في المكان اللي الضيف حينزل يموت من الجوع أو يبات جائع يبات بردان يبات يمرض ويتعب وما يلاقيش حد يضيفه، هنا في هذه الحالة لابد من حد يضيف هذا الإنسان. لا ده مش مكان مش بهذه الصورة، في فنادق كتيرة وفي دكاكين وفي كذا، يبقى يشتري الطعام بتاعه من المكان اللي هو فيه. يبقى تجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة، وتستحب ثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. يبقى هنا في الجائزة هنا بمعنى ما يجوز به، ما يعني اللي يعدي به الليلة بتاعته، وهذه أصل الجائزة. وما كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيز عليه الصلاة والسلام. أجيز الوفد يعني الجواز، الوفد النازل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين حيروحوا بلدانهم، يروح بلدانهم خلاص أنت جيت وأسلمت وجزاكم الله خيرا. لا لا، الوفد ده جاي في طريق وحيسافر في طريق، محتاج يأكل في السكة، هيعملوا إيه هؤلاء؟ فقال أجيزوهم بمعنى أعطوهم ما يجوزون به الطريق ويرجعون إلى أهليهم. يبدأ سماحة الإسلام وكرم الإسلام اللي علمه لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم صلوات الله وسلامه عليه. فهنا نفس الشيء، الضيف اللي نازل عليك هذا حيمشي حيروح فيه وحيأكل منين؟ لاحظ ان الظروف بتتغير من وقت الى وقت، لكن ممكن الان هذا الضيف اللي نازل في مكان تعرف ان انسان فقير وغلبان ومعوش الا يدوبك تكاليف العربيه اللي هيركبها ولا القطر اللي هيسافر بيه. طيب هيسافر من اسكندريه لاسوان وهيقعد 18 ساعه في القطر، ولا يقعد هياكل ازاي هذا الانسان؟ يبقى هنا رجعنا لاجيز الوفد، اجيز الوفد يبقى تجيز هذا الضيف، تعطيه هذا الضيف ما ياكله في الطريق، ان شاء الله تحمله بعض سندوتشات او شيء يمشي بها في الطريق. يبقى الامر لا انه ملغى بالكامل، ولا انه مفتوح ان ينزل الضيف الغني يقول له انا احضر لك سندوتشات كلها في الطريق، لك مش محتاج لهذا الشيء، الطريق مليان بتاعه وانا بحب اكل في المطاعم في الطريق، يحرجك في هذا الامر. يبقى في ضيف تعلم انه يحتاج لذلك فتعطيه، ضيف اخر غني عن هذا الشيء، مش معنى جاي لي نازل لي في عربيه وبيت عندي ومع حاجات ومع مال ومع، مش محتاج لهذا. يبقى في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام. يبقى هنا بيقول لك إن الجائزة لهذا الإنسان إنه يوم وليلة، على ما يكون رتب حاله ودبر نفسه وعرف يعمل إيه، يوم وليلة هذه جائزة هذا الضيف. ده في الصورة اللي هو لنا تجب الضياف. يبقى تجب في هذه الحالة إذا كان في القرى أو في البلدان الصغيرة أو في الريف أو في مكان سينقطع فيه هذا الضيف إذا لم يستضيفه أحد، يبقى تجب الضياف. إذا كان لا، هو نازل البلد عندنا جاي من مكان وحنزل في فندق النهارده بس جاي يزورك، ما يجيبش الضيافة، بمعنى أن أنا أبيته خاصة مع ضيق البيوت الآن، مش كل بيت يقدر يضيف البيت ينزله يوم وليلة عنده يزن أهل البيت وضيق عليهم. طالما إن الأمر ربنا فاتح وهذا ضيف غني مش فقير وممكن ينزل في فندق أو شيء، فلا تجب الضيافة الآن. لكن تجب إذا كان إذا ما بيتوش عندي هيقعد في الشارع، يبقى في هذه الحالة تجب الضيافة. قد ايه الضيافة؟ حددتها الشريعة يوم وليلة فقط، يوم وليلة. ولكن قال لك ان يعني ممكن تتسامح برضو وتسيب له ثلاث ايام ولياليهن انه ينزل عندك ثلاث ايام. نشوف الحديث يقول لنا ايه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته، فليكرم يعني يكرم هنا ضمنها معنى يعطي، ولذلك تعدى المفعول الثاني وكان يقول يعطي ضيفه جائزته، خد بالك فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته، يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة. يعني كأنه بيقول للضيف أنت لو نزلت على إنسان أنت لك يوم وليلة، الواجب إلا على هذا الإنسان لك يوم وليلة، بعد كده يعني إذا عدى يستحب له الغاية ثلاثة أيام، ما فلكش أكثر من ذلك. إذا عدى أكثر من ذلك فيتصدق عليه، فهو متصدق عليه بهذا الشيء، ما زاد على ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يؤثمه، لا يحل للضيف أن ينزل على إنسان ويقول له أنا جاي أقعد عندك فيقعد عنده لغاية ما يؤثم صاحب البيت. هيقسمه إزاي؟ قيل يا رسول الله كيف يؤثمه؟ فهم فهموا أن الضيف هينزل عندي هأكله وشربه وإن أنا بكسب ثوابه، فين هنقسم بهذا الضيف؟ فلا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، قال يقيم عندهم وليس عندهم ما يقريه أو يقريه من قرى الضيف، يقري الضيف وليس عنده ما يقريه. وعن عقبة ابن عامر قال وذكر الحديث، إن الغرض من تقسيم صاحب البيت بإيه؟ أنك تقسم صاحب، أنك تنزل عنده لغاية ما يضجر يزهق، بعد ما كان بيعطيك الطعام والشراب ويتصدق عليك الآن حيغتابك وينمي فيك ويتكلم عنك كلاما قبيحا، يبقى قسمت صاحب البيت بأنه يتكلم الضيف التقيل ده، الضيف اللي عامل كذا، الضيف مضيقنا مضيق علينا البيت، يبقى الكلام تقسم صاحب البيت في هذا الشيء. وأنت أيضا تقسم لأنه قال لك لا يحل، لا يحل لك أنك تضطر صاحب البيت لأنه يأسم، يبقى صاحب البيت يأسم باللي يقوله عليك وأنت أيضا تأسم بنزولك على هذا الإنسان في ذلك. يبقى قيل يا رسول الله كيف أسمه؟ قال يقيم عنده وليس عنده ما يقريه، يعني ما يعطيه من الطعام والشراب. وعن يبقى هنا يفهم منها ان اللي ينزل على انسان ضيفا اذا علم ان والله صاحب البيت ما عندوش الا قطين هو وعياله ومراته يعرفين، ليس لك ان تنزل عند هذا الانسان، ليس لك ان تنزل عنده، ما يطلع عياله بره البيت ولا يعمل ايه عشانك. اذا عرفت ان ده فقير يدوبك رزق يوم بيوم بياكل اصحابه وانت لك سعه ولك غنى، لا يحل لك ان تؤسم صاحب البيت يديك طعام العيال وانت لا, 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 لا ليس لك ذلك. يبقى هنا اذا نزلت بإنسان اعرف حال هذا الإنسان الذي تنزل عليه، وفرق بين نزولك على إنسان في بلد ونزولك على إنسان في ريف أو في قرية. إذا كان في بلد لا يجب عليه أن يستضيفك، لكن لك تقعد وقتك وقت الضيافة، تقعد ساعة، تقعد كذا وتنصرف تبيت خارج، لا يجب عليه أن يبيتك. إذا كان في قرية وليس لك مكان للمبيت ولا تقدر على الارتحال الآن، وهم في ناس بيعرف أنه يسافر لك أنا مسافر النهاردة بالليل القاهرة ورجع الفجر، القطر رايح جاي بالليل وبالنهار، فهنا الأمر سهل انك تسافر، لكن في الماضي ما كانش فيه هذا الشيء، خاف على نفسي في الطريق حنمشي بالليل يطلع لي قطع طريق يعمل فيها كذا، يبقى الماضي كان فيه شيء الآن ليس موجود. لكن الآن اللي قد ينظر إليه أمر إن ضيق الأماكن، إن ضيق المال، الضيف نفسه نازل معه الشيء ويصعب عليه يرجع لبلده، يبقى بحسب الحال قد تجب الضيافة وقد تكون مستحبة. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ قال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. ده هنا هؤلاء وفد النبي صلى الله عليه وسلم، ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه عقبة بن عامر؟ إنك تبعثنا، يعني مش رايحين بمزاجنا، احنا مش احنا رايحين لفلان ولا لا، احنا ما قاعدين في بيوتنا وربنا كفينا، مش محتاجين، لكن انت بتبعثنا يا رسول الله، يبقى انت هذا امرك، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى بعتنا للدعوه، بعتنا للتبليغ، وبعتنا ان احنا نجمع الزكاه. طب هنروح نقعد فين؟ لما بنروح لقوم دول عارفين ان احنا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء القوم. قال فلا يقروننا، ما حدش منهم لا بيعزمنا ولا بيأكلنا ولا غيره، يعني ما نروح بقى نشتغل في هذا المكان نجيب مال عشان نشتري الطعام والشراب، يبقى مش هنأدي اللي انت أمرتنا به. فهنا الأمر أما كان يجي الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم يأكلهم ويشربهم كده. لما أنا بعت لكم الرسل بتوعي تسيبوهم جعانين وما تأكلهمش، لا لا ما ينفعش مثل هذا الشيء. لذلك استحقوا أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمروا لكم بما ينبغي للضيف، إذا أمروا لكم بما ينبغي، ما يمكن الضيف يقوم يطلب حاجات كثيرة، فهنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الطعام بتاعكم بس، اللي أنتوا اللي ينبغي لكم اللي يجب عليهم للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، خذوا يعني احرجوه وشكوه لغاية ما يدوكم الحق الذي للضيف. يعني في ناس بتبقى طوعتها البخل، ويمكن شفنا في حديث اللي في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري لما نزلوا على قومه كان القوم بخلاء، ونزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما حدش كلف خطره يعزمهم ولا يديهم طعام ولا غيره، فربنا ابتلى هؤلاء القوم، سيد القوم لدغ حية ولا 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 عقرب لدغه، فالرجل طب ساكت ما بيتكلمش، فذهبوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكم راطب، وكان معروف العرب عندهم رقى للعقارب ولكذا، فسألوا إن عندكم حد يعرف رقي، فقال أبو سعيد أنا عندي رقي أي أعرف أرقي، ولكن مش هعمل إلا بالأجر، أنتم بخلة ما حدش منكم عزمنا ولا حد منكم عمل لنا حاجة وإحنا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أرقي حتى تعطوا أجر تدفعوا جعلة، فشرطوه معنى انه ادفعوا، فشرطوه ان يدفعوا له كميه من الغنم، الاغنام دي لو صاحبنا ده صح. راح لصاحبهم وقعد يرقيه بفاتحه الكتاب، قرا فاتحه الكتاب عليه فشفاه الله سبحانه، وكلما حل من عقال الرجل الان نشط كانه ما كانش في حاله. اخذ ابو سعيد الغنم، فلما رجع بها القوم قال ناكلها ناكل هذا الشيء، قال لا حتى نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يكون حرام الا يكون هذا حرام. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجر كتاب الله، او ان احق ما اخذتم عليه اجر كتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم صوب ما فعل ابو سعيد، وصوب مشارطته لهم ان مش هنرقي لغايه ما تدفعوا شيء لانكم بخلتم علينا. فهنا اقوام ما يهمهمش، انت جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم اهلا وسهلا، مش مهم لا تاكل ولا تشرب ولا تعمل، بلغنا اللي انت عايزه وامشي. هنا ما ينفعش هذا الشيء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن القاعدة إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف. ولاحظ إذا نزلتم بقوم المسلمين ولا كفار، ما قالش مسلمين ولا كفار، لأن الصحابة قد ينزلون على قوم يطلبوا منهم الصدقات، هاتوا عليكم زكاة مال السنة دي كذا، عليكم صدقات الزروع والثمار عليكم كذا، قد ينزلون عند اليهود فيطلبون منهم الخيبر، خيبر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وأبقاه في يد اليهود، فكان عليهم أن يدفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم منها قاسم النبي صلى الله عليه وسلم فيها له من غلتها نصف الغلة على أن هم يخدموا فيها ويزرعوها، فكان يرسل إليهم عبد الله بن رواحة وعبد الله بن عمر يخرس عليهم الثمار عليكم كذا. طب لما حيذهب إليهم وعلى ما يطلع في الحقول بالنهار ويشوف قد إيه اللي طلعت لا يأكلوا ولا يشربوا، فقال فأمروا لكم بما ينبغي فخذوا فقال فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، فخذوا منهم حق الضيف. يقول ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ، لولا يعني يجب على هؤلاء أن يضيفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جايين من عند النبي صلى الله عليه وسلم نازلين عليكم أنتم مخصوص مش رايحين يتفسحوا، جايين إما يعلمونكم وإما يأخذوا حق الله عز وجل اللي عليكم أن تدفعوا. قال واختص ذلك بالمسافر، واختص ذلك وده كلام صحيح، لما يكونوا حيخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يروح القوم جنبهم على طول ما حيرجع في بيته يتغدى في بيته يتعشى في بيته، مش محتاج ان هو يكون له حق. لكن المسافر اذا نزلتم معنا سفرتم ونزلتم على القوم. قال لقول عقبة انك تبعثنا فننزل، هنا بعثه مش هيقول تبعثني للجار اللي جنبي وانزل عندهم ما يكونش، ولكن للمكان اللي فيه سفر. وبأهل القرى لقوله بقوم، والقوم ينصرف إلى ذلك. قال أحمد كأنها على أهل القرى، كأنها يعني هذا من أدب الإمام أحمد في التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقسمش إن هو هي على أهل القرى إن الحديث ما قالش أهل القرى، إنما هذا من الإشارة اللي في الحديث بقوم تبعثنا ننزل، فقال يعني كأن هذه إشارات لهم أهل القرى دون من هم مثلنا يعني من أهل الكوفة والبصرة ونحو ذلك. قال فأما مثلنا الآن فكأن ليس مثلهم، وذلك أن أهل القرى ليس عادتهم بيع الخبز. رجع هنا يقول لك إن الضيوف الموجودون إما معهم مال وفي دكاكين وفي فنادق وفي أماكن ممكن يأكل فيها من مطاعم وغيرها, خلاص يأكل في هذه الأماكن, لكن ما فيه شيء من هذا ونزل علي هذا الإنسان فيلزمني أن أطعمه عشان ما يرجعش جائعا إلى مكاني أو أن يتعب. وعنه تجب للذمي, تجب للذمي, يعني هل الضيافة هتكون للإنسان المسلم فقط؟ ومع أن العكس لما بيبعث النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين لأهل الذمة من اليهود أو من النصارى بيأمرهم أنه أعطوهم القرى, طب العكس لو حد من هؤلاء جاء للمسلمين في طلب أو في حاجة ونزل وحصل نفس الظروف, لكن نفس الحكاية, نفس الحكاية, يلزمك أن تطعمه زي ما بيحصل العكس في ذلك. فهذا القول الإمام أحمد يقول عنهم تجب للذمي, نقله الجماعة يعني رواية عن أحمد رحمه الله أنه تجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهنا الصدقة, صدقة التطوع تجوز للمسلم وتجوز للذمي أيضا, تجوز لهذا بخلاف الزكاة, الزكاة لا تكون إلا للمسلم, لكن التطوع أوسع من ذلك, فيجوز مساعدة إنسان ذمي مريض, إنسان ذمي داء, إنسان أعطيته صدقة لا مانع من ذلك, إلا أن يكون محاربا, إلا أن يكون محاربا, مش ذمي بقى, لا كلامنا في الذمي الإنسان, الذمي الذي لا يحارب الإنسان. طيب جاء في حديث رواه البخاري من حديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا حل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. زاد مالك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, فليقل خيرا أو ليصمت. هو بس تجميع للأحاديث اللي جاءت في هذه المسألة في مكان واحد, منها ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفس حديث أبو شريح, الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. هنا قال الضيافة ثلاثة أيام, كأن هذا الحديث غير الحديث اللي فات قال لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام, هنا قال الضيافة ثلاثة أيام فما وراء ذلك فهو صدقة, قال والجائزة يوم وليلة. هنا العلماء يقول يا ترى هل الجائزة غير الضيافة ولا هي هي يوم وليلة ويبقى يومين زايدة الضيافة؟ البعض من العلماء أو كثير يقولون بذلك, إن كأنه يقول اليوم الأولاني واجب اليومين التانيين مستحبان ما هماش واجب. اللي يقول لا الجائزة شيء آخر غير هذه الضيافة, يقول إما الضيف حينزل عندك يوما واحدا أو ثلاثة أيام, يوما واحدا وعلى الصورة اللي ذكرنا قبل ذلك من أها في قرية أو في مكان ما فيش في مطاعم ولا في نزل ينزل فيه الإنسان, يبقى على ذلك يجب عليك أن تضيف هذا الإنسان يوما وليلا. بعد اليوم والليلة في يوم تانيين إذا نزل عندك وأنت سمحت بذلك أنت كأنك هذا من ضمن الضيافة ولك أجر الضيافة عليه, أكثر من ذلك فأنت تتصدق عليه بذلك إذا أنت قبلت ذلك. لكن الجائزة كأنه يقول هو ماشي بقى وهو ماشي هذا الإنسان, إن يقول لك زود هذا الإنسان بطعام يوم وليلة إنه لعله في الطريق على ما يوصل لبيته يأخذ 24 ساعة على ما يوصل, فأعطيه جائزته ما يجوز به طريقه خلال يوم وليلة ما يشبعه مثلا غدا وعشاء لهذا الإنسان أو بمقدار ما يغديه ويعشيه. أيضا جاء في حديث رواه أحمد عن شقيق أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك. برضو هذا من حديث سلمان فيه أنه بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف وده شيء جميل من الشريعة, إذا تكلفت حسن حسن, لكن أن الشريعة تلزم المسلم انه يتكلف, لا هيقول لك هاي كل شويه هينزل لي ضيف هجيب له هيزهقني مش ما اقدرش ان انا اعمل اكل كل شويه ضيف, فبيقول لك لا ما تتكلفش من اللي مولود في البيت, اللي وجب عليك تاكل من اللي مولود عندك, ما عندكش شيء خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها, فنهى عن التكلف. هنا قصه جميله لشقيق بن سلمة يذكر عن سلمان دخل عليه رجل, وشقيق بيذكر في روايه ثانيه عند الطبراني في هذا الاثر قال ذهبت أنا وصاحب لي إلى سلمان الفارسي فقال سلمان: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لك. يعني سلمان الفارسي يقول ذلك. وسلمان إنسان عظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني ينفذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل كريم ما عندهش تكلف. يمكن كان موجه إلى المدائن أميرا على المدائن بلاد كرصرة، وهو في الطريق راكب البغلة ولا الحمارة بتاعته، وفي إيده رغيف فيه لحمة بيأكلها. ما عندهش تكلف، ما عند داخل البلد، بلد فيها الفرس وأهل البلد يعرفوا إزاي يكونوا العظماء والملوك، وسيدنا سلمان متوجه إلى هذه البلدة أميرا عليه، أميرا، ويمر بالناس محدش يسلم عليه، محدش عشان في إيده لقمة بيأكلها، لغاية ما حد تنبه قالوا هذا الأمير، جاروا عليه يسلم. إلا قال هذا الأمير كأن سيدنا سليمان رضي الله عنه بيكافئه، أدي له حتة لقمة من اللي معاه رضي الله عنه، فأخذها منه. وبعدين لما سلمان غفر حرمي على الأرض، يعني طعام سلمان ما عجبوش إن هو يأكل من هذا الشيء. فكان الصحابة لا تكلف عندهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهنا ذهب الشقيق بن سلمة ومعه صاحب إلى سلمان، فيقول سلمان: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لك. ثم جاء بخبز ولحم، دي في رواية، وفي رواية تانية أنه جاء بخبز وملح، يعني اللي موجود عنده، حط لرجل خبز وكان عنده شيء من اللحم أو شيء من الملح حطه له يغمز به. قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لا تكلفت لك. أهو ده اللي موجود عند سلمان في البيت. الضيف بيقول شقيق بن سلمة: فقال صاحبي: لو كان في ملحنا صعتر، يعني جاب لنا ملح من غير زعتر يكون محطوط عليه، كان الزعتر يخلي طعم الملح حلو عن كده. فبعث سلمان رضي الله عنه بمطهرته فرهنه، ثم جاء بزعتر. بعت بين كان سلمان ما عندوش فلوس، ولا البيت فيه زعتر، ولا معه فلوس يعمل ايه، الحل فيها الكوز اللي بيتوضى منه سلمان رضي الله عنه، بعته رهنه عند البقال وجاب من البقال شويه زعتر بالرهن اللي بعته اليه علشان هذا الضيف. قال: فلما اكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. يعني الضيف بيقول: الحمد لله ربنا قنعنا بما رزقنا. جواب سلمان قال له إيه؟ قال سلمان رضي الله عنه: لو قنعت بما رزقك الله لم تكن مطهرتي مرهونة. لو قنعت فعلا زي ما انت بالحمد لله الذي قنعنا، هو كلام بيقوله، لو قنعت ما كنتش طلبت شيء من اللي مولود. فيها ايضا ادب بن سلمان رضي الله عنه، كان من الاول ممكن يقول: معيش فلوس اشتري لك، لو ادفع روح اشتري انت اللي انت عايزه، انا حطيت لك اللي عندي. ولكن مع ذلك بعت ورهن مطهرته. انما غازوا الكلام، انت يعني بتقول حاجه غير الحقيقه، انت بتقول انا قانع، وفين القناعه دي؟ وانت تكلفني، لو كنت قانعا فعلا ما كنتش انا بعت رهنت المطهره بتاعتي علشان اكلك اجيب لك الملح اللي انت عايزه. طيب الأثر ده أثر صحيح. طيب نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.